إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ففي صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ حديث من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم يوضح فيه حالة من حالات الإنسان وشأنا من شؤونه في هذه الدنيا ويرشد صلى الله عليه وسلم إلى خطورة ذلك ويبين أنه لا بد من الانتباه لهذه الحالة وهذا الشأن حتى يحافظ الإنسان على نفسه وحياته فلا يلقى ربه وقد خسر منهما شيئا نعمتان وما أكثر النعم ما أكثر نعم الله تبارك وتعالى ما أكثر نعم الله عز وجل على الإنسان وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم هنا يتوقف عند نعمتين تحديدا لكثرة ما فيهما من الغبن نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس هاتان النعمتان تحديدا يخسر فيهما الإنسان كثيرا وهذا هو معنى الغبن الغبن هو الخسارة والخديعة إذا خدع الإنسان في شيء فهو فيه مغبون وإذا خسر فيه فهو فيه مغبون ومنه الغبن في البيع إذا كانت السلعة مثلا تساوي 1000 فاشتراها شخص 2000 فإنه يقال فيه مغبون أي خدع وخسر مالا كثيرا. فكذلك هاتان النعمتان إذا تأملت فيهما تجد أن الغبن فيهما كثير وأن الخسارة فيهما عظيمة، الصحة والفراغ. فأما الصحة فهي من أعظم نعم الله على العبد، وهي النعمة التي تمكنه من القيام والاستمرار في هذه الدنيا، لا قيام للإنسان في حياته إلا بصحته. إنما النفس كالدابة، وإنما الصحة كالدابة، فبدون الدابة لا تستطيع أن تتحرك ولا تستطيع أن تصل إلى مرادك، فكذلك نفسك وصحتك. صحتك هي التي تقوم بها بإذن الله عز وجل بجميع شؤونك وأحوالك، هي التي تمكنك من الكسب، هي التي تمكنك من تحصيل الرزق، هي التي تمكنك من تربية أولادك، هي التي تمكنك من رعاية زوجك، هي التي تمكنك من السعي في مصالحك وتدبيرها، هي التي تمكنك في أكبر من ذلك وهو العبادة التي لأجلها خلقنا من الأساس. فلا نستطيع أن نقوم بهذا الغرض ولن نستطيع أن نحقق العبودية لله عز وجل إلا إذا قامت أبداننا وصحتنا. وتأمل في حال الصحة وقارن بينه وبين حال المرض، تجد أن المرض والعياذ بالله يقعد الإنسان، لا يستطيع أن يصلي، لا يستطيع أن يصوم، لا يستطيع أن يعبد ربه كما ينبغي، لا يستطيع أن يسعى في مصالح حياته التي لا تقوم إلا بها، لا يستطيع أن يكسب رزقا ولا مالا ولا يجري على زوجة ولا ولد ولا غير ذلك. إذن فصحة كل واحد منا هي رأس ماله على الحقيقة في هذه الحياة. فإذا خسر الإنسان رأس ماله بعضه أو كله فهو مغبون. إذا تعرض الإنسان للخسارة في رأس ماله أو في سلعة هي من أعز السلع عليه، فإن هذا عليه خطير، وعليه أن ينتبه قبل أن يؤول به الحال إلى ما هو أكبر من ذلك. لينتبه كل واحد منا إلى صحته، كيف يغبن فيها، كيف يخدع، وكيف يخسر، وكيف تضيع منه صحته. الشيطان له في ذلك المجال الأكبر، هو الذي يغبنك، هو الذي يخدعك، هو الذي يجعلك تخسر وتفقد من صحتك. وعندما تحدثنا قريبا عن هذا الموضوع قلنا من الخطورة بمكان أن تتحول هذه المشكلة إلى عادة يمارسها الإنسان. لا نقول إن الإنسان يخسر من صحته أحيانا أو في بعض الأوقات أو في بعض الأيام، بل ربما يتحول الأمر إلى عادة له، فيخسر من صحته كل يوم وكل ساعة وكل دقيقة في معصية الله، فيما حرم الله، فيما يضره في بدنه، فيما يذهب عليه قوته وصحته، في أمور تجعله مريضا قعيدا لا يستطيع حركة ولا شيئا. فكيف يقيم دينه وكيف يقيم دنياه؟ يتحول من إنسان عامل متحرك على الجادة التي خلق لأجلها إلى إنسان هو في الحقيقة في عداد الأموات، وليس الميت هو ساكن القبر، وإنما الميت ميت القلب، الميت ميت القلب، الميت هو الذي لا يؤدي الغرض الذي خلق لأجله، الميت هو الذي لا يعبد ربه ولا يذكره ولا يشكره. الميت هو الذي لا يسعى في مصالح دنياه، لا ينفع نفسه ولا والديه ولا زوجته ولا أولاده ولا أمته. هذا هو الميت على الحقيقة. انظر أيها الإنسان كيف يخدعك الشيطان، انظر كيف تضيع صحتك وكيف تذهب قوتك في أمور تضرك، في أمور تفسد عليك دينك ودنياك، في أمور تمسخ طبيعتك وتحولك من إنسان إلى جماد لا ينتظر منه شيء ولا يؤمل منه خير. وهذه حالة لعلها تكون أدنى من حال الحيوان، فإن الحيوان يسعى في مصالحه، يعرف أين مصلحته، يعرف أين منفعته، يسعى إليها وينفع نفسه على الأقل. فكيف إذا كان من طبيعة الحيوان أنه ينفع أولاده وينفع بني جنسه أحيانا؟ فانظر أيها الإنسان كيف يخدعك الشيطان وكيف يغبنك في صحتك حتى يصير الأمر إلى حال هو دون حال الحيوان أعزك الله. انتبه للغبن، انتبه للخديعة، انتبه للخسارة، انتبه إلى تسويل الشيطان، انتبه إلى الأمور التي يتعاطاها الإنسان من تدخين ومخدرات وغيرها تذهب عليه صحته وقوته. انتبه أيها الشاب إلى الفتنة في الشهوة، انتبه إلى تسويل الشيطان لك، كيف يخدعك من هذا الباب وكيف يهيج عليك هذا الأمر فتفعل أمورا حرمها الله وتذهب عليك صحتك وقوتك. انتبه إلى هذه الأشياء، انتبه إلى خديعة الشيطان كيف يخدعك في صحتك ويقول لك لا زلت شابا، لا زلت صغيرا، لا زالت الحياة أمامك، لماذا تترك الدنيا، لماذا تترك اللذة، لماذا تترك السعادة؟ غدا تصلي، غدا تعبد ربك، غدا تقوم الليل، غدا تتحجبين أيتها الفتاة، غدا تكونين على هيئة طيبة في بيتك وفي زوجك وفي ولدك. هكذا يخدع الشيطان الإنسان، تذهب الصحة وتضيع الأيام، وسيأتي الكلام على الفراغ، وعندما يريد الإنسان أن يعود إلى الجادة لا يجد من نفسه شيئا. ذهبت الصحة وذهبت القوة وذهبت الدابة التي يستطيع أن يتحرك عليها الإنسان، فكيف يتحرك؟ لا يستطيع. يريد أن يصلي لا يستطيع، يريد أن يتوب لا يستطيع، يريد أن يكون إنسانا صالحا لا يستطيع، يريد أن يسعى في عمل بعدما جلس في بيته حتى ضعفت قوته وذهبت صحته، يريد أن يذهب إلى العمل والاكتساب لا يستطيع. فصار في النهاية حطام إنسان، صار شبحا لا قيمة له ولا فائدة منه في هذه الحياة. هكذا يتعاون الشيطان مع أوليائه من الإنس والجن. انتبه كيف يوحي الشيطان إلى أوليائه، وكيف يسعى أولياء الشيطان من الإنس خاصة في هذه الأشياء، يدخلون علينا الأشياء التي تضيع صحتنا وقوتنا وتدمر شبابنا وبناتنا. إنها جريمة منظمة، شبكة لا بد أن تستمر في هذه الحياة، لا بد أن يتعرض الإنسان للفتنة وإغواء شياطين الإنس والجن. فانتبه واحذر، احفظ عليك صحتك واحفظ عليك قوتك، وخصوصا في هذا الوقت الذي نعاني فيه من الوباء والعياذ بالله. وليست القضية فقط في مجرد اتخاذ الأسباب، فإن هذا مطلوب ولا شك، ولكن علينا أن نتوب إلى الله ونصحح التوبة ونصحح اللجوء ونعود إلى ربنا عز وجل. فمهما اتخذنا من الأسباب ولا بد منها ولسنا ننكرها، لكنها وحدها لا تكفي. مهما اتخذنا من الأسباب ومهما بحت أصواتنا ومهما لبسنا شيئا وخلعنا شيئا، فما دمنا مقيمين على معصيتنا فلن يذهب الوباء إلا أن يشاء ربي شيئا. فإن ربك بالعباد لطيف رحيم، ولكن هناك أسباب لا بد أن تتخذ، وأعظم الأسباب أسباب الدين، أعظم الأسباب سبب التوبة، أعظم الأسباب سبب الدعاء، أعظم الأسباب سبب الصلاح والاستقامة على أمر الله. لا يمكن أبدا أن نختزل الأسباب في مجرد أمور دنيوية، وإن كانت مطلوبة وإن كانت مهمة، ولكن لا يجوز لنا أن نختزل الأسباب فيها وأن نتعلق بها وحدها وننسى سبب الدين وننسى السبب الأعظم الذي يفرج عنا كل شيء بأمر الله سبحانه وتعالى. نسأل الله عز وجل أن يكشف ما بنا من ضر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إخوة الإسلام رعاكم الله، النعمة الثانية التي يغبن فيها كثير من الناس هي الفراغ. وقتك رأس مالك، وقتك حياتك، وحياتك وقتك. ما أحسن قول الحسن البصري رحمه الله: يا ابن آدم إنما أنت أيام، فإذا ذهب يوم ذهب بعضك، ويوشك إذا ذهب البعض أن يذهب الكل. يا ابن آدم إنما أنت أيام، أنت عبارة عن أيام، نحن عبارة عن وقت زمن، كل واحد منا له وقته وزمنه، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. نحن عبارة عن زمن ووقت، فإذا ذهب يوم ذهب بعضك، إذا ذهب عنك يوم، إذا ذهبت عنك ساعة، إذا ذهبت عنك لحظة، فقد ذهب جزء منك. تخيل أن جزءا من بدنك يضيء منك، أتطيق هذا؟ أتتحمله؟ أيتحمل أحدنا أن يفقد يده أو رجله عياذا بالله؟ فنحن عبارة عن أوقات، إذا ذهب وقتنا ذهب جزء منا، ذهبت حياتنا شيئا فشيئا. ويوشك إذا ذهب البعض أن يذهب الكل. العمر كلما فات كلما قربت نهايته، كلما زاد كلما نقص، كلما زاد كلما اقترب الإنسان من نهايته، حتى ينظر الواحد منا في نفسه يجد أنه بلغ 50 و60 و70. أين هو من الله عز وجل؟ أين هو من دين الله تعالى؟ أين محله من الإعراب في الحياة؟ لا شيء، لا محل له من الإعراب، لا قيمة له، لا منفعة له، لا مصلحة له، لا أقام دينا ولا دنيا، ما نفع نفسه ولا دينه ولا أمته. أفهكذا تكون الحياة؟ ألهذا خلقنا الله؟ لقد خلقنا الله تعالى لكي نعمل ولكي ينفع بعضنا بعضا، لهذا خلق الإنسان. خلق الإنسان ليعبد ربه وينفع نفسه وغيره، ولا يستطيع ذلك إلا باستغلال وقته. استغل وقتك في هذا الغرض، في هذا الهدف، في هذه الغاية التي خلقت لأجلها. وانتبه لخديعة الشيطان، وما أعظم الخديعة في هذا الباب، تضييع الأوقات. وقد قال بعض السلف: علامة المقت إضاعة الوقت، علامة المقت إضاعة الوقت، أي إذا رأيت أن وقتك يضيع فاعلم أن هذه علامة مقت وغضب من الله عز وجل. فانتبه، وقتنا حياتنا، وقتنا رأس مالنا، كيف يضيع منا بهذه الصورة؟ يصبح الإنسان في يومه هذا، إن أصبح، إن استيقظ في الصباح كما يفعل بنو آدم، يصبح من أول يومه إلى نهايته ماذا فعل؟ هل صلى؟ هل أدى الفرائض؟ هل أطاع الله عز وجل؟ هل ذكر الله تبارك وتعالى؟ هل قام بشيء ينفعه؟ هل ذهب إلى عمله؟ هل أتقن عمله؟ هل نفع نفسه وأمته؟ حاسب نفسك قبل أن تحاسب، حاسب نفسك قبل أن تمثل للعرض يوم يقوم الأشهاد. يصبح أحدنا من أول يومه إلى نهايته لا شيء قام به ولا شيء فعله، ولم يتقدم خطوة إلى الأمام بين يدي الله تبارك وتعالى وفي طريق نفع نفسه وأمته. هذا أمر لا يصلح. وقتك أيها الشاب تستغله في ماذا؟ تستغله في النت، تستغله على وسائل التواصل، تستغله لكي تكلم هذا وهذه، تستغله في ماذا؟ تستغله في اللهو واللعب، تستغله في الجلوس في محلات الألعاب والتوافه، تستغله في ماذا؟ تستغله في المعصية، في التدخين، في المخدرات، في مصاحبة البنات، تستخدمه في ماذا؟ أين صلاتك؟ أين عبادتك؟ أين حق والديك؟ أين حق نفسك؟ أين حق زوجك وولدك؟ ما خلقنا لهذا اللعب، ولا خلقنا لهذه المعصية، ولا خلقنا لهذا الفساد في الأرض، إنما خلقنا لكي نعمر الأرض بالعبادة والخير والصلاح. لهذا خلق الإنسان. فاحذر أخي في الله وانتبه كيف تغبن في وقتك. استغل وقتك دائما فيما ينفعك، استغل وقتك دائما في عبادة، في ذكر، في طلب علم، في كلمة طيبة، في عمل نافع تقوم به، في شيء تنفع به نفسك وأسرتك وبلدك. هذا هو الأساس. وإن كان ولا بد من راحة، فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ساعة وساعة، وهذه الساعة في المباح لا في الحرام والمعصية والفساد. وليس المراد أبدا أن تكون هذه الساعة التي أذن فيها النبي صلى الله عليه وسلم اليوم كله والعمر كله والحياة كلها، لا يمكن أن يكون الأمر كذلك. فاحذر وانتبه وخذ بحق نفسك، ولسنا نعارض ذلك، ولكن عليك أن تفعله بما يرضي الله وبما لا يخالف دين الله، وعليك أن تدرك أن الغاية أعظم من ذلك، فلا بد أن يكون معظم الوقت في طاعة الله وعبادته والقيام بالغاية التي لأجلها خلق الإنسان. بهذا نحافظ على أنفسنا وحياتنا، وبهذا نحقق الغاية التي خلقنا لأجلها. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لذلك، وأن يعصمنا من كل مكروه وسوء. اللهم احفظ علينا ديننا، واحفظ علينا دنيانا، واحفظ علينا أبناءنا، واحفظ علينا أبداننا، واحفظ علينا ما يقيم حياتنا يا رب العالمين. اللهم نجنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم ارفع عنا البلاء والوباء. اللهم اكشف ما بنا من ضر.
اللهم اكشف ما بنا من ضر، اللهم إنا نعوذ بك من الشدة بعد الفرج، اللهم إنا نعوذ بك من الشدة بعد الفرج، اللهم فرج عنا يا أرحم الراحمين، اللهم فرج عنا ما نحن فيه يا رب العالمين، اللهم احفظنا وتوفنا من هذه الدنيا على ما تحبه وترضاه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.